ولما حسن الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة السفر، كله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحسمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية.
الحمد لله على هذا التفسير والتيسير. نعم.
إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر، وهذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنه النظر، والله أعلم.
نعم، هذا القول غريب، هو غريب كما قال الحافظ. معنى هذا أن اللي سافر في أثناء الشهر ما يفطر، ما يفطر إلا الذي أدركه رمضان وهو في السفر. هذا ما يفطر، صواب أن المسافر يجوز له أن يفطر سواء استهل عليه الشهر في السفر أو في الحضر. لكن إذا كان السفر قصير من الأسرة مثل الطائرة، وإذا وصل مثلا سوف يقيم ويمسك، فالأولى أن لا يقف في هذه الحالة حتى يتم صومه، ثم يومه صائما يفطر ساعة ثم يمسك ويقضيه، ما يستفيد. لكن إذا كان سفر في الطائرة لكن سيقيم يوم يومين أو ثلاثة، ما لأن ما يريد الإقامة، هذا لا بأس، هو نفسه وإن صام فلا حرج. أما إذا كان يفطر ساعة ثم يريد أن يقيم مدة طويلة، هذا الأولى أن يتم الصوم يومه الصائم. نعم. يأتي الكلام عليه. نعم.
فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكدي ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح.
كديد كديد شوف القاموس كديد كديد المعرض كديد
الموضع صلى الله عليه وسلم كديد على السبعين وأربعين ليلة بمكة صحيح البخاري للكديد ما سمعته من بين الحسين والكديد.
وهذا يرد هذا القول، سافر يسهل عليه الشهر في المدينة وسافر في أثناء الشهر ومع ذلك أفطر، يرد هذا القول الذي نقله ابن حزم إنه ما يفطر إلا إذا استهل عليه الشهر. نعم.
الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخرى، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحكم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على
حتى إن كان أحدنا
لا يضع يده على رأسه من شدة، وما فينا صائم إلا رسول الله.
شدة الحر، ما في عندك الحر؟ لا صائم شدة الحر. وهذا يرد هذا القول، صواب الطائفة من السلف يقول يجب الفطر، فلو صام ما صح صومه في الشهر، يجب أن يفطر ولو صام يجب عليه الصوم. لكن هذا قول ضعيف، يرد هذا الحديث الصحيح، النبي كان يصوم، عبد الله بن رواحة يصوم، والصحابة منهم الصائم والمفطر، ولا يعد الصائم والمفطر ولا يفطر على الصائم. فهو انه محير بين الصيام والافطار مسافر، لكن ايهما افضل سياتي الكلام عليه. قيل الفطر افضل لانه فيه احسن بالرصه، وقيل الصوم افضل لانه فيه اصغر في براءه الذمه، وقيلهما على حد سواء. نعم، الا اذا كان عليه مشقه فهذا يتعكس في حق الصف ويكره اذا كان يشق عليه الصوم. نعم،
حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة،
ها ما كذا كذا دعم خدي خدي نعم تغير كذب هذا في مرة مثل ما قال الاسم ما حاسي عندك نعم ومعروف كذب لقد نعم.
الثالثة، قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة: هما سواء لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو في الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه.
لا شك إذا شق الصوم عليه فإن الفطر أفضل، لكن إذا لم يشق كان يكون وقت ثالث، فأيهم أفضل؟ الفطر أفضل أو الصوم أفضل؟ هذا محل تأمل. قال: الفطر أفضل لأن فيه أخذ الرخصة، عليكم برخصة الله التي رخصت لكم فاقبلوها. ومنهم قال: الصيام أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأيسر له إذا صام مع الناس. هذا إذا لم يشق عليه، أما إذا كان في مشقة فالفطرة لا شك أن الفطرة أفضل. نعم.
فأما إن رغب عن السنة ورأى أن أفطر فمكروه مكروه إليه.
إن أفطر ورأى
إن أفطر مكروه إليه، فهذا يتعين عليه الإفطار.
هذا إذا رأى أنه ما ينبغي له أن يصوم وما ينبغي له أن يفطر وأنه وترك الفطرة زهدا في السنة ورغبة عنها ورأى أنه لا حاجة إلى الفطر، هذا يجب عليه الفطر. في هذه الحالة يجب عليه أن يفطر حتى يزول هذا الاعتقاد الفاسد، ويرى أنه ينبغي أن يصوم وأنه لا حاجة إلى الفطر ولا حاجة ولا عبر ولا وأن الفطر عبث. مثل بعض العامة كيف هذا الشتاء الآن ليش أفطر؟ ما في فائدة الفطر، لأنه في هذا الحديث يجب عليه أن تأخذ بالرخصة. إذا كان زهد في السنة ورغب عنها ورأى أنها لا حاجة إليها في هذه الحالة يجب عليه. أما إذا كان يعتقد أنه الصوم والفطر كل منهما جائز ويرى انه ينشط له اذا صام مع الناس واكثر وزاره الذمه هذا لا باس.
فاما ان رغب عن السنه وراى ان افطر مكروه اليه فهذا يتعين عليه الافطار ويحرم عليه الصيام.
نعم.
والحاله هذا لما جاء في مسند الامام احمد وغيره عن ابن عمر وتابر وغيرهما رضي الله عنهما من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
هذا يحتاج إلى مراجعة، ما ذكر المؤلف في السند يحتاج إلى مراجعة، ما تكلم عليه في الحاشية. نعم. وين هو هذا حديث عمر ده؟ ها؟ كان ابن عمر؟ شان بك عمر؟ عمر؟ ها؟
ابن عمر وجانبه.
ايه من لم يقبل؟
من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
شو يقول حديث ابن عمر؟ إذا رأى هذا أصبح له أن شاء الله أصبح في وراء في الذمة له وجه، وإن رأى أنه الأخذ بالرصة وأنه والساعة. نعم. ها الملح ما أم بيت الحرام يخاف. هذا إذا صح، إذا صح يقبل على هذا. إذا كان الصوم محلا يعني والبقي مصوم، لكن إذا كان كل أكثرهم صائمون يقول تعالى. نعم.
الرابعة، القضاء هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع إن شاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه للشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة أيام ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى يريد الله بكم
الصوم. هذا الصوم لا يجب التتابع، وإنما يجب عدد الأيام، عدة من أيام أخر. رمضان يجب التتابع لأنه هو الصوم الواجب الذي يجب الله على العباد، لا يجوز لأحد أن يصلى إلا من عذر. أما القضاء فهذا إنما واجب عدد الأيام. نعم.
ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال أحمد أيضا
أصحنا حديث إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، شددوا وقاربوا، هذا أصح من الحديث خير من خير الدين. نعم. لا هذا أقول من أوجب قال هذا القضاء الله تقل فعدة ولم يسترط الدين فعدة ولم يسترط الكتاب، فالقضايح يختلف عن الأداء، الأداء هذا شهر أوجب الله فيهم على كل أحد إلا من عذر، وأما القضاء فإنه قضاء للأيام التي أخطرها المعلوم. نعم.
قال
ها وين؟ حسن 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 إيش؟ أبو هنا
وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن هلال قال أخبرنا عاصم بن هلال قال حدثنا عامر بن عروة الفطيمي قال حدثني أبي عروة قال
عروة إيش أبو عروة كلا عليكم غاضر غاضرة بن عروة الفخيري وعندكم ايش
عامر بن عروة الفخيري
حصل الشرف راجل عامر او غاضر غاضرة بدل عامر
نعم قال حدثني ابي عروة
غاضرة او عامر نعم
حدثني ابي عروة
حدثني نعم ابي عروة نعم
يعني أبو
حضرت عروها
قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقصر رأسه من وضوء أو غسل فصلى
قال رجل
لا عندي قال كنا
ها وهيك خرج رسول الله
لا فخرج
خرج رسول الله رجلا
رجع شعره فخرج رجع نعم
قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث مسلم ابن أبي تميم عن عاصم ابن هلال به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي السنن
ولهذا ينبغي الدعاة أن تسلكوا هذا المسلك تيسير بعد التنفير و إذا كان هناك أمراض فيختار الأيسر يختارهما ما لا يكون نعم
وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة
فينبغي للدعاة لا يكون بينهم خلاف في المسائل الشكلية الله يسلم في أمر الاعتقاد هذا لا بد منه العقيدة تصحيح العقيدة لا بد منه لكن في الأمور الشكلية ينبغي للدعاة أن يتطاوعوا ولا يختلف نعم
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن
حريري أو جريري
قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن عبد الله بن شقيق عن مشدن بن الأزرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة أي إنما أرخص لكم في الإفطار المرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادتي بكم إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادتي بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم قوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم منافسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.
وأدبار السجود،
وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتكبير والتكبير
وإدبار
ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصفهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحباب على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين.
أي إذا قمتم
بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
والصواب أن التكبير مستحب، التكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى 13 يوما من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس يوم 13 شهر ذي الحجة. أما قول داود أنه واجب فهذا ضعيف، وقوله استدل بقوله يكبر الله، الأمر ليس في الأمر وإنما في التعليم. فواهم داود ظاهر ظن أن اللام للأمر ولتكبر الله، واللام ليس في الأمر وإنما للتعليم، الأمر للتعليم يعني لأجل أن تكبر الله، ففهم من الأمر فلهذا قال بالوجوب. صواب أن التكبير ليس بواجب كما عليه الجمهور. أما قول الحنيفة غير مشروع كذلك ضعيف وفي حديثة. نعم.
وإذا سألك عبادي عني
رجعت في تصلح المواجهة الراويات والجريري فهي حسن ها قال في الحديث اللي في سنده قال لا تصبره جهلك هو اللي في سنده جريري ما تكلم عليه على حاشية نعم ها نعم ايش هو اللي في الجريري تقول اخرج احمد ومنهم من أدخل إيش من أدخل بينهم إيش وكأنه قلوا لا أدخلها تدريك أنه يعجبه كان شيء نسيب النكارة
الأخضر إنه ضعيف. نعم. سأل محمد طلبه من مصر الله عنك. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يستعمل عندنا كلمة والنبي وفي كثير من الأحيان لا يراد بها القسم ولكنها عادة جرت الألسنة عليها، ألا يعتبر هذا جائز من باب أفلح وأبيه إن صدق؟
لا، قل والنبي هذا الشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأما حديث أفلح وأبيه إن صدق سبق مرة بس مضى أن العلماء أجابوا عنها بيوجبه، فرجحوها أن هذا كان قبل النهي قبل حوابي، هو من المقال صحفت على بعض الرواة، أراد أن صحف على بعض الرواة يعني أصلح والله تصحف على بعض الرواة أصل حوابي، ومن المقال أنه هذا ما يجري على اللسان الثابت، المقصود أن الصواب أن هذا كان قبل النهي، وينبغي للإنسان ترك هذه العادة، جاهز نفسه حتى ترك هذه العادة. جاء في الحديث الآخر من قال والتي والعزة فليقول لا إله إلا الله، يجاهد نفسه ويترك هذا العالم. نعم.
السؤال الثاني فرعان تقول ما هو القول الصحيح في مسألة وهب ثواب قراءة القرآن للميت؟
في خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء المالكية والشافعية يرون المنع، والحنابلة والأحناف يرون الجواز، والأصل في هذا النصوص وردت في وصول الثواب للميت في أربعة أشياء، في الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه وردت في النصوص، فذهب الحنابلة وجماعة كثيرون الحنابلة لأنه يقاس عليها إهداء ثواب القراءة قراءة القرآن، وإهداء ثواب الصوم، وإهداء ثواب الصلاة صلي ركعتين تريد ثواب الميت، تقرأ قرآن في ثواب الأول، تسبح في ثواب الأول، قال نقيس. وذهب آخر من العلم كما لتصل إلى الوقوف عند النصوص، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن جانب العبادة توقيفية، وإنما تقرأ القرآن لنفسك وتدعو للميت، تصلي لنفسك ركعتين وتدعو للميت، تصوم لنفسك وتدعو للميت، إلا الصيام هو واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه، رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، إذا صرع ناس عليه صوم من رمضان أو نذر أو كفارة فإنه يطلع عليه استحبابا، وإن لم يرغب وليه القضاء فإنه يطلع عليه كل يوم مسكين. أما إهداء ثواب الصوم وإهداء ثواب الصلاة وإهداء ثواب القراءة وإهداء ثواب الطواف في البيت وإهداء ثواب التسبيح فهذا الأرجح شرط، لأنه لم يرد، والعبادة توقيفية وأصل العبادة حضر ومن، هذا هو الأرجح خلاف الأحناف والحنابلة الذين يرون الجواز، وهو قول ظاهر قول الجمهور، صار المطيف كتاب الروح ونقل عن شرح الطحاوية، المقصود من الصواب الوقوف عند النصوص على اقتصار على الدعاء الميت والصدقة والحج والعمرة، ولو فيها انه من الصدقة، واما الصلاة يصلي نفسه ويدعو الميت، يصوم نفسه ويدعو الميت، يقرأ القرآن لنفسه ويدعو الميت، هذا هو الأرجح. نعم.
السؤال الثالث يقول بالنسبة للتراجم في صحيح مسلم هل هي من وضع الإمام مسلم أم النووي؟
نعم، تراجم من وضع النووي، مسلم وضع على الكتاب، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، فالشراح هم الذين وضعوا التراجم. نعم.
والرابع الآن يقول هل تعتبر صدقة جارية إن كانت من غير مال المتوفى؟
نعم، إذا أهداله، إذا مثلا مات الميت ثم شفق جماعة وبنوا له مسجد أو طبعوا مصاحف وزعوها ودعوا ثوابها الميت يصل صدقة جارية ولو لم يكن هو الذي تعالى. نعم.
سؤال أخير فرانك يقول إنشاء الصف على اليمين أفضل أم القرب من الإمام أفضل ولو كان من على اليسار؟
يكون الصف يمسد يكون أمام خلف الإمام، خلف الإمام هذا يكون الصف، واليمين أفضل ولو كان اليسار أقرب اليمين أفضل، اليمين في الصف. نعم.
هذا فرانك أحد الأخوة يقول هل بالإمكان حضور النساء دروسكم في هذا المسجد في المكان المخصص للنساء؟
والله سبق العام جاء بعض الإخوان طلب هذا. وقل إذا كان فيه عدد من الطالبات من النساء لا بأس، يمكن تفاهم مع الإمام. أما إذا كانت واحدة فالأولى أن لا تكون، لأنه يخشى عليها وحدها. أما إذا كان في عدد من النساء لا بأس يأتي الأخ، إذا كان في عدد من الطالبات فلا بأس، ننظر في هذا ونتفاهم مع الإمام إن شاء الله. نعم، ولعله يهيئ لهم مكان، ومكان معروف لهم مكان ليس موجود الآن، لكن استحلام يعني، وإذا كان لسه موجود الآن مستقل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة ابن أبي برزة السختياني عن الصمد بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القيشري عن أبيه عن جده القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجب. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به، ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصفهاني. صل من حكيم من عون
صل سفر من حكيم صل من حكيم
أنا في برزة سختيانية
يعني
سختيانية
سختيانية سختيانية سختيانية نعم. قال في هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده ولطفه بهم وعنايته سبحانه وتعالى بهم، وأنه فتح لهم أبواب رحمته وأمرهم بالسؤال ووعدهم بإجابة، ولم يجعل سبحانه وتعالى بينه وبين أحد من خلقه واحدة. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو سبحانه وتعالى قريب من السائلين، وهو فوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات، وهو قريب من السائلين بالإجابة وقريب من العابدين بالإجابة، كما قال سبحانه: فاصبر واقترب. السائل قريب من الله لأنه عابد، كما أن الداعي قريب من الله. ولم يرد في النصوص أن الله تعالى قريب من كل أحد، وإنما ورد أنه قريب من السائلين، أنه قريب قربا خاصا، وهو نوعا قرب من الداعين بالإجابة وقرب من السائلين بالإجابة. وأما قوله تعالى: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد الملائكة أقرب إلى قلب الإنسان من حبل الوريد بدليل تقييده بالضبط في قوله: إذ يتلقى المتلقيان. ولو كان المراد قرب الرب لم يقيد بالضبط، ومثل قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لأن الملائكة أقرب إلى الإنسان من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة. فقال اخر من اهل العلم ان الضبيع انه يمكن ان القرب يكون عاما كالبعيه تكون عامه وخاصه. وقالوا انما قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اقرب بالعلم، وقيل بالقدره، وقيل بالقدره والرؤيه. وهذه الآية فيها إشارة عظيمة للمؤمنين السائلين، لأن الله تعالى يجيب دعاءهم، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله رسول. لا بد من الاستجابة والإيمان حتى يحصل الرسول، لعله رسول عليه ألم ليست الترجي، لعله ليست الترجي بل التعليم. والمعنى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ليرشد، ليدري أن يرشد. فمن استجاب لله وآمن به فإنه من الراشدين، من استجاب لله وآمن به فهو من الراشدين. فالأمر ليس لعل بالترجي، ليس بالترجي، وما فعل لا يترجي أحد ولا يرجو من أحد شيئا ولا يرجو شيئا، فكل ما أراده سبحانه وتعالى فإنه يقع. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال سبحانه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. إنما أمرنا واحد لكم سلام فأنت ضفر. الترجي يكون المخلوق الضعيف الناقص لما يدري، لا يدري ما وراء الأمور. أما الله تعالى فلا يخطى عليه شيء، فلا يرجو شيئا ولا يترجى من أحد شيئا. فإنما المعنى لعل المراد بها التعليم، معنى لترشد. فمن استجاب لله وآن رفقه من الراشدين، والسائل موعود بالإجابة إذا حقق الشروط. ثبت في الصحيح عن أبي موسى على شعير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر فارتفعت أصواتنا بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم لا تكلفوا أنفسكم بالتكبير، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقال إن الذي تدعونه سميع قريب، هو قريب من الداعي، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وارتفاع الصوت بالتكبير هذا مشروع في السفر، لكن كأنهم رفعوا صوت فيه مبالغة. فإذا حقق المسلم الشروط، شروط الدعاء، فإن الله تعالى يجيب الدعاء. لا بد أن يكون بقلب حاضر، أن يكون بقلب غافل، ولا بد أن يأتي بالحمد يثني على الله في أول الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يبتعد عن الموارع الدعاء، لا يدعو باسم ولا قطيعة رحم، ولا يكون متلبس في الحرام. كل هذه الأسباب موانع قبول الدعاء. نعم.
ورواه ابن مردويه وابو الشيخ الأصفهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وقال ابن جرير وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين.
نعم، وفي اللفظ الآخر أنه إمام الثلاثين قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله يونس، ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن علي عنه بنحوه.
إيش اسمه؟
عبد الرحمن ابن علي
ابن مل ابن مل 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 عبد الرحمن ابن مل، والميل مخلفة يقال مل مل ومل.
أخرجاه
مل أو مل أو مل. نعم،
أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن مل عنه بنحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود.
وكيف في أي في نعم الصلب الصلب ها نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال الإمام أحمد
هذا حديث قدسي وفيه معية، هو سبحانه وتعالى مع الظانين الذين يظنون بالله الظنون الحسنة، فالله تعالى مع عبده معية عونه ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فهو سبحانه وتعالى معه فوق العرش، يعني معية معية خاصة، وهو سبحانه عند ظن عبده به. ومعلوم ان الظن حسن لا بد له من اعمال الحسنه، فمن حسنت اعماله حسنت ظنونه، ومن ساءت اعماله ساءت ظنونه. فالظن الحسن اذا فالذي يعمل الاعمال الصالحه يظن بالله ظن الحسن، والاعمال السيئه ليس عنها الظنون السيئه. ولهذا قال تعالى في المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظنون المنافقين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فسر هذا الظن بأن الله لا ينصر حزبه ولا رسوله، وبأنه يقضى على الإسلام، وبأن الدولة تكون الكفار، هذا هو ظن السوء، ظن أن الله لا ينصر رسوله ولا حزبه. قال تعالى في سورة آل عمران الذين يظنون بالله حق يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم بين فقط يقولون هل لنا من الأمر شيء، هذه من ظنونهم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، كما قال عبد الله بن أبي وغيره، نسأل الله العافية. نعم، طبعا ساءت أعماله ساء الظنون، ومن حسن أعماله حسن الظنون، فالله تعالى مع عبده وهو مع عند ظنه به إذا حسن عمله وظن به ظن حسنا. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله أنبأنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا إسماعيل بن عبيد الله.
نعم.
عن كريمة بنت ابن خشخاش المزنية هكذا
خشخاش ولا خشخاش
التفريق كريمة بنت خشخاش
مهملات خشخاش. نعم.
عن كريمة بنت خشخاش المزنية قالت حدثنا أبو هريرة
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت فيه شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
يعني أنا معي خاص مثل قوله إن الله قصوا إن الله مع الصابرين، قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، قول النبي: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتعيين والتوفيق والتسديد والكلاعة والحفظ، وهناك معية عامة عامة لجميع الخلق تقتضي الإحاطة والاطلاع والمحاسبة والمجازات على الأعمال، كقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. هذه عامة للمؤمن والكافر. والله تعالى مع العباد بإحاطته واطلاعه ومثل سمعه وبصره وقدرته ومشيئته ومجازاته، تقضي هذه المحاسبة والمجازات وتأتي في سياق التهديد والتخويف: وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. والعامة للمؤمن والكافر. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين وتأتي في سياق المدح والثناء ومصطلح النصر والتأييد والكلاء: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكم على السماوات. هذه معية خاصة. نعم.
قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين.
أن يبسط إن الله
يستحي. إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. قال يزيد: سموني هذا الرجل فقال: جعفر ابن ميمون. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به في التقريب.
يعني الرجل المبهم هو جعفر بن ميمون. نعم.
صاحب الأنباط في التقريب يقول: بياع الأنماط.
صاحب
جعفر بن ميمون التميمي بياع الأنماط صدوق يخطئ من الثالثة. هنا صاحب الأنباط.
الأنباط. هنا
التقريب بالجميل.
الأنماط الأنماط. نعم. شها نعم شو الأنماط نوع شو القاموس الأنماط نوع من رقم شهر قاموس من القصة كانوا يبيعها على عادة العلماء كانوا لهم مهل على صاحب الأنماط لكن يسمى هناك البسطاط والجحان يشتغلون لهم مهن ولا لا يكسبون علماء ولهم مهن يكسبون منها. نعم. كان الحرب يسمع بالأقوال
في التاريخ متابعة. وقال الترمذي:
نعم. ايش النمط محرك ايش الظهار ظهارة الفراش ظهارة يعني في بطائن في ظهائر الشيء كله بطانة وظهارة البطانة إذا كان مثلا مكون من طبقتين الفراش له بطانة وظهارة البطانة السفلى والظهارة العليا نعم.
وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان
ابن الزبرقان
محمد في التقريب ابن الزبرقان
بدون أبي
نعم أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثاني
نعم ابن الزبرقان بدون عندكم أبي بدون أبي نعم.
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به
وهذه المتابعة له تزول مع ما كان فيه من الكلام يعني ما نسب إليه من الضعف
فوافقته بعلوم وأخرجه العلائي في كتاب الوشيع عن إبراهيم بن محمد وقال لم أرى الصدق ذكر في كتب الرجال قلت ذكره الدارقطني في المؤتلة وحكى الثلاثة الآخر بالمرحلة أو بالمثنات وقال إنه ابن حكيم بن معاوية بن حيدة فهو أخو باز بن حكيم المحدث المشهور وليس للصدق ولا لأبيه ولا لجده ذكر في كتب الرواه إنما قدمت بذكر ابن أبي خيثمة ولم يزد بالتأليف لي على ما هو
كان هذا في الميزان كلام كلام الميزان
محمد بن زبرقان من رجال البخاري ومسلم ومحمد بن زبرقان الأحوازي أبو همام عن سليمان التيمي وموسى بن عقبة عن محمد بن بشار بن المديني ووثقه قال
النسائي لدى عمان أنا أعطيت فاتح هل العمان
سليمان
هناك أقول عن سليمان التيمي وعنه
وعن محمد بن
بشار
وموسى بن
عقبة
بن
المديني
ومن
الرابع عمان طيب كان مشهور الصلاة مشهور نعم
هنا ذكر السختياني
الثاني والسختياني
ذكره عن أبي برد
يعني عندكم ست ثاني ولا ها ما ذكر ست ثاني
قال ثاني
ها
ثاني ثاني قال عن أجر ثاني
عندكم ست ثاني بس ما سمع عجب ها عجب الضرجة كان عجب من الضرجة ولا بالضرجة على أي شيء
لهنا
نعم
الله عليك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن زؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه
أبي عبد المتوكل
حدثنا علي بن زؤاد أبي المتوكل هذه كنيته
ابن عبد المتوكل هنا ابن عبد دؤاد
هو بالدؤاد السنيك أبو المتوكل
أبو دؤاد
يقال دؤاد ويقال داود
ثلاثة التقرير علي إيش
علي بن دؤاد أبي المتوكل وكنيته هذه المتوكل
أنا علي بن حدث علي ما ذكر أبو دؤاد طيب في هذا التعريف هنا هنا رواه عن خلف هنا هذا في الميزان ما ذكر ذلك الضرب قال الثلاث ما سمع ما سمع به الميزان من سمع هذا في الثاني ولكن ما سمع سمد ما ذكر اسمه انه اخر مع اخر ولا او خطا مش نعم.
وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد أيضا
قال ابن المديني ثقة له 15 حديثا قال ابن قانع ما في السنة 200 الجماعة
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل
مسكن أبو موضوع أبي
علي ابن
ابن دؤاد أبو المتوكل
كلها العلي ابن أبو وإذا كان
التقريب
علي ابن إيش
ابن دؤاد أبي المتوكل النجي
أنا أخشى عندك عندك علي ها عن علي علي دؤاد لا وخلاص صح نعم ها أبو
كيف له هو
أبو متوكل عندك
علي بن علي بن دؤاد أبي المتوكل النادي
أبو
حدثنا علي بن دؤاد أبو المتوكل النادي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر
الله أكثر عطاء أكثر عطاء وفضلا وجودا هذا في حث على الدعاء وأن دعوة المسلم لا تضيع فهو مستفيد على كل أولا أنه متعبد لله في الدعاء يستبه حسنات وأجر وثواب لأنه عابد لله وثانيا أن الدعاء يستجاب في الجملة إما أن يعطي الله له دعوته يعطيه له ما هو الأصلح له إما أن تجاب دعوته أو يعطى من الخير مثلها أو يطرح من السوء مثلها فهو مستفيد على كل حال نعم
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا
إذا حصل مانع من موانع الدعاء ما لم يحصل مانع من قبول الدعاء نعم
وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أنبانا محمد بن يوسف حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ورواه
الترمذي فإن دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه يمنع قبول الدعاء لوجود المانع يدعو بإثم شيء محرم أو قطيعة رحم يدعو على والديه أو على أقربائه أو يدعو على من لا يستحق الدعاء هذا إثم أو يدعو على قطيعة رحم أو يسأل الله يسأل الله شيئا لا يحل له يسأل الله أن يسأل له شرب الخمر على إثم ويستجاب هذا أو يتعدى يسأل الله شيئا لا يقول اللهم أعطني منازل الأنبياء، هذا العدوان، هذا من العدوان. نعم.
ورواه
ادعوا ربكم تضرعوا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. نعم.
ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان به، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وقال مسلم
في صحيحه هذا قبل في عيضة فمن يستعجل ويستحسن يدعو الدعاء يدعو فإذا رأى من يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى استجب لي فيستحسن ويدعو الدعاء يلح لو قال يحب الملحين بالدعاء قد يكون أراد الله فيه خير أن الخير في أن تؤخر إجابة الدعاء حتى يكثر الدعاء ويكثر تعبده لله وتكثر حسناته. نعم. فلا يستعجل ولا يستحسن. نعم.
وقال مسلم في صحيحه حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس
ربيعة بن يزيد
ربيعة عن يزيد
ابن يزيد ابن يزيد
عن ربيعة ابن يزيد عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال
أبو هلال نعم إذن تعليق عليه أبو هلال وهلال أسمى سماه أبو هلال
وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني أبو صخر أن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط
أو يقنط.
قال عروة قلت يا أمه كيف عجلته وقنوطه؟ قال يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصير وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد
هذا صحيح عائشة خصم من نصوص إذا استعجل أو يئس فإن هذا فإنه في هذه الحالة يئس يدع الدعاء ويستحسن. نعم.
نزل فيهم أبو هلال الشامي بمهملة مولاهم البصري عن الحسن بن سيرين وقتادة أبو هلال الشامي محمد بن سليمان الراقبي نزل فيهم عن الحسن بن سيرين وقتادة وجماعة وعنه وكيع بن مهدي وموسى بن إسماعيل وخلف وصفه أبو داود. وقال ابن أبي حاتم سمعت أنه يحول من كتاب الضعفاء البخاري. وقال النسائي ليس بالقوي. قال محمد بن محبوب مات سنة 97.
من الراوي عنه أبو هلال من أبو عن قتادة أبو هلال ما ذكر ابن هلال الراشدي مولاهم
وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي
الحبلي ضمتين يروي على عبد الله بن عمرو يروي عن عبد الله بن عمرو الحبلي
عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه من ظهر قلب غافل. وقال ابن مردوي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن عمرو
رضي الله عنه لكن قد له شواهد.
وقال
مقبل الإجابة يعني أنه يحسن الظن بالله يشهد لها حديث الرسول يحسن الظن بالله. نعم
له شاهد فيها أبي هريرة
نعم هنا عندك
لا بس
حديث المطعن عند ظن عبدي بالإجابة هذا من حسن الظن بالله. نعم ما في منافع من التقصير فلا يعجب بعمله ويحرص على العمل الصالح ومع ذلك لا يحرص من رحمة الله يحسن الله بالله عملا بالنصوص يعلم أن ربه سبحانه وتعالى كريم وأنه لا يعامله بتقصيره ويعترف بالتقصير ومع ذلك يعلم أن ربه لا يعامله بتقصيره ويحسن الله. نعم.
وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن إسحاق ابن أيوب حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي نافع ابن معد كرب ببغداد حدثني ابن أبي نافع ابن معد كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا ربي مسألة عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام فقال الله يقرئك السلام هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مردويه الحديث السلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور.
هذا ضعيف هذا الكلب على ابي صالح ضعيف وانك فرد من الصمد فرد ليس من اسماء الله وانما هم ضد الخبر الاسماء له صمد صمد لا احد صمد من فرد هذا من ضد الخبر لكن هذا الحديث ضعيف. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح البزي عن الحسن
صالح المري نعم واعظ وضعيف في الحديث صالح المري جيد في الوعظ التأثير، لكن في الحديث ضعيف حدث عن الشعر.
وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا يحيى الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا الحجاج بن بدهان حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك لا تشرك بي شيئا.
تعبدني فتعبدني نعم.
فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا
نعم.
وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتك. وأما الذي بيني وبينك
وفيتكه.
وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه.
الضم وفيت فعل من على الضم وفيت نعم.
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند أكمال العبادة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو هو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا.
هذا في أبو محمد المليكي يضعف أبو محمد المليكي
عن عمرو. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق ابن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة إلا للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبيد الله ابن أبي مليكة سمعت عبد الله ابن عمر يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
ابن عمر ولا ابن عمر؟
ابن عمر
هذه الأول ابن عمر نعم
لا كلاهما عن ابن عمر
الأول أضحى إلى العمر
عن عمر بن شعيب عن أبيه عنه
نعم
كما ليك قال في ماجة الحاشية انفرد به ابن ماجة قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال عبد العظيم المنذري في كتاب الترغيب وإسحاق هذا مدني لا يعرف. قلت قال الذهبي في الكاشف صدوق وذكر ابن حبان في ثقات أن إسحاق ابن عبيد الله بن الحارث قال النسائي ليس به بأس. وقال أبو زرعة ثقة وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.
إسحاق السكون إسحاق
إسحاق بن عبيد الله المدني
كذا
عند ابن ماجه السند
والسند الأول.
حدثنا أبو محمد المليكي عن أبو شعيب عن أبيه عن جده
يشهد أحدهما الآخر يقوي أحدهما الآخر ويدل على أن الدعاء عند الفطر مستجاب أنهم يسألوا قبول الدعاء أن هذا من مواضع الاستجابة الدعاء عند الفطر
نعم.
نعم هذا عند الفطر قبله ومع هذا يكون عنده العلية يعني قبيل الإفطار وعند الإفطار ومع الإفطار نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
السند إيش؟ هذا السبب
ما ذكر السند هنا
لابن
وفي مسند الإمام أحمد والسند الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. السند هنا احتمل في ابن ماجه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد بن أبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي مدلة وكان ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوة.
السند بن ماجه
نعم
غير أحمد والنسائي
والترمذي. ها دون الغمام وهكذا في الناس
دون الغمام
دون الغمام يوم القيامة
يرجع الصوت صوت الحديث الطرق سبات الأخرى. نعم ولا عارف الحلقة خليها نستغرق عليه سبحة من الآخر وهذا يكون أيضا شاهد ثالث يدل على أن الدعاء عند الفطر استجاب وأنه مواضع جدا. نعم
قوله تعالى أحل لكم
يدعو والله ما أعطني منازل الأنبياء هذا عدوان. نعم ما يمكن الأنبياء لا يلحقهم طيبهم كذاب حصري. نعم
حركة اليدين بالإشارة أثناء الصلاة
حركة اليدين إلى حساب الإشارة إذا سلم عليها يرد عليه بالإشارة ثبت أن يرد بالإشارة في يده وله أن يشير إلى سأل أحد يشير إليه باليد نعم أو لا أو بالرأس كما جاء في الحديث في أسماء لما كلمت عائشة ويصلي صلاة الكسوف فقالت ما للناس فأشرت إلى السماء فقالت آية فأشرت إلى السماء نعم نعم.
ويقول أيضا هل يجب على المأموم سجود السهو إذا لم يحضر السهو لأنه فعله الإمام بعد السلام
إذا إيش إذا لم يحضر
هل يجب على المأموم سجود السهو إذا لم يحضر السهو لأنه فعله الإمام بعد السلام.
نعم يسجد لكن إذا قام يقضي ما بعده فإن كان أدرك السجود فيسجد في آخر صلاته وإن لم يكن أدركه لكن ما يدري قد يكون يعني شيء فعله الإمام فالذي ينبغي مثل هذا يسجد في آخر صلاته لأنه ما يدري هل أدركه أو ما أدركه يمكن الإمام بنى على غالب ظنه فسجد بعد الصلاة فينبغي متابعة في هذا. نعم إن نتابعه الحمد لله وإلا نتابعه يعني تلبس القراءة في الركعة التي يقضيها فإنه يسجد في آخر الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيال هذه الآيات: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفة هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم ابن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيع فنا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة
سرمة يقال قيس بن صرمة وقال صرمة بن قيس من المقلوبات، وهذا هو القول الثالث من أقوال شرعية الصيام، لأن يعني الصيام شرع على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله سبحانه وتعالى حير صحيح المقيم بين الصيام وبين الإطعام وبين الإطعام المسكين عن كل يوم، فإن زاد عن المسكين فهو أفضل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خير الله تعالى بين الصيام وبين الإطعام، فمن تطوع خيرا يعني زاد على المسكين فهو خير. ثم الطور الثاني أوجب الله تعالى على الصحيح المقيم الصوم حتما، فنزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكانوا يفطرون إلى غروب الشمس، يأكلون ويشربون ما لم ينم أو ما لم ينم الواحد منهم أو يصلي العشاء، فإن نام أو صلى العشاء حرم عليه المفطرات إلى الليلة القادمة. فوجد من ذلك مشقة عظيمة. حصل قيس بن صرمة كان يعمل في حرث الله، وجاء مسعبا منهكا وجاء إلى أهله قد أفطر، فقال: هل عندك شيء؟ قال: لا، لكن نسأل لك أو نأتي. فسقط ونام من شدة التعب، فلما جاءت وجدته قد نائم قد خيبة لك، فلم يأكل ولم يشرب وأصبح صائما في اليوم الثاني، فلما انتفض النار غشي عليه وسقط، فأنزل الله عليه. وكذا حصل لعمر وبعض الصحابة تخولوا أهليهم وجامعوا بعد النوم، فأنزل الله هذه الآية رخصة من الله تعالى للمسلمين أن فأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال سبحانه: فلعل باشرهن واكتبوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأرض من خير الأرض من الفجر. قال ابن عبد الله: من رحمة الله تعالى وإحسانه. فهذا هو الطرف الثالث. نعم تحمل على رسول ماجه ترفع الله تحت الغمام عندك من أجل يوم القيامة. يعني فيه اختلاف.
نعم
عارف الشاهد الشاهد في استجابة الدعاء عند الفطر. نعم الله يوم القيامة يرفع الله فوق الغمام يوم القيامة. يعني هذا زيادة زيادة يكون هذا يعني في أن الله تعالى ينصره يوم القيامة وأن هذا نصر له وأنه واحتمل يعني قد قال يوم القيامة أن هذا قيد قيد من الحديث السابق قد يكون قيد من هذا وأن هذا وأن نصر يكون يوم القيامة وقد يملى للظالم في الدنيا. نعم نعم وقد ينصر أيضا في الدنيا. نعم
هذا أحد الأخوة يقول حديث أبي المتوكل النادي قال الهيثمي رواه أحمد أبو يعلى بنحوه البزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجاله الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. وعلى هذا فعل المذكور فعلي المذكور ليس هو نفسه أبو المتوكل النادي بل هو غيره فيكون الإسناد علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النازي واسمه علي بن داود عن أبي سعيد. ويستبعد أن يكون بين الإمام أحمد والصحابي اثنان من الرواة فقط. يقول حديث أبي المتوكل النازي قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن أبي علي الرفاعي وهو ثقة. وعلى هذا فعلي المذكور ليس هو نفسه أبو المتوكل النادي بل هو غيره فيكون الإسناد علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النادي واسمه علي بن داود عن أبي سعيد. ويستبعد أن يكون بين الإمام أحمد والصحابي اثنان من الرواة فقط.
من أبيك اثنان الآن؟ ها أبي سعيد الخدري صحيح وفي أحمد له ثلاثيات علي علي بن إيش
علي بن علي بن نجاد أو نجاد بكسر النون وفتح الجيم اليشكري الرفاعي أبو إسماعيل البصري عن أبي المتوكل فرد الحديث وعنه جعفر بن سليمان
علي بن إيش علي علي
علي بن علي الرفاعي
كذا رفاع عندك.
نعم
أنا بن مصرح
عن أبي المتوكل فرد الحديث وعنه جعفر بن سليمان وابن مبارك واشتقه ابن معين وغيره.
نعم وهذا لعل هذا هو الأقرب. نعم
قيل كان يصلي كل يوم ستنا صحة.
نعم هذا في الخلاصة يروي عنه هذا هو فرد الحديث. نعم زي يكون علي بن إيش علي الرفاعي علي بن علي
يعني
أنا بالمتوكل أنا أبي سعد ثلاثة يمكن ثلاثة أيام من الثلاثيات. نعم بارك الله فيك. نعم
وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلقوا فأطلب لك فغلبته عينه فنام.
أطلبوا
نعم
نعم.
قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنت
خيبة
قالت خيبة لك أنت فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله
وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم ووقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال وما صنعت؟ قال إني سولت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت خليقا أن تفعل. فنزل الكتاب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال سعيد بن أبي عروبة
رواه ابن عباس بلاغا يقول أشكو إلى الله وإلى رسوله، فيها جمع بين الواو إن صح على احتمال أن يكون هذا كان أولا.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.